أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى أن حتى يتحقق عنوان الإقرار الذي هو الموضوع للفائدة الربوية المحرمة، لا بد وأن يكتمل ركنان. أولهما طبعا في البنوك الحكومية الكلام، أولهما القول بمالكية الدولة أو عنوان رديف لهذا العنوان، خزينة وطنية، بيت المال. والركن الثاني وجود الولاية الشرعية للمتسلط الذي نتعامل معه. أما إذا اختل أحد الركنين فإنه لا يتحقق عنوان القرض بالفعل. على الأول قول عدم الملكية، شرحنا الأمر في الدرس السابق، يجعل الأمر من قبيل اختلال شرائط العوضين، مش هيك؟ إن المال غير مملوك، إما مباع أولي، إما ما أدري ماذا إلا. وعلى الثاني، إذا اختل الثاني تصبح، إذا كان المال مملوك كما هو رأينا أنه مملوك لبيت مال المسلمين في البلاد الإسلامية، أو كما هو رأي القائلين بمالكية الدولة الوضعية إما في الدول الإسلامية أو مطلقة، يكون التعامل تعامل فضول. والمعاملة الفضولية ليست معاملة حقيقية، إنما تصبح معاملة حقيقية بالإجازة، إذ لا يكفي لتصبح المعاملة حقيقية، لا يكفي أن يكون هناك إرادة جدية لدى المتعاملين، لابد أن يكون لهما الأهلية. أنا لي الأهلية في أن أقرض، هو ما له الأهلية في أن يتعاهد بالمقابل. هدف الإيداع في السلف اللي رح تجي العكس تماما، أنا لي الأهلية لأتعهد بالأداء مع زيادة، بماذا رح حكمها الشرعي؟ هو ليس له الأهلية لأنه مش عن نفسه عم يحكي، ولا ينتهي إلى جهة مالكة للأمر. حتى نتغلب على الأمرين معا، لابد أن نقول بأن الدولة أو بيت المال أو أي عنوان مالك، وهذا صحيح، الصحيح كذلك بالنسبة للأموال العامة غير الظلامات وغيرها. ولا بد أن يكون للمتسلط ولاية على التصرف، إما بالأصالة أو بالعرض. بالأصالة الولي الشرعي الأصل اللي هو المعصوم عليه السلام، بالعرض الحاكم الشرعي من طرف المعصوم الولي الفقيه، بالعرض من أجازه المعصوم عليه السلام أو أمضى معاملاته وإن كان واقعا على حرام هو كشخص لهدف. قلت الولي الفقيه أو المأذون من قبل الحاكم الشرعي. يعني الآن في البنوك الحكومية في الجمهورية الإسلامية الذين يتعاملون طبقا للقانون كلهم مأذونون في الأخير من الولي الفقيه. جيد، فإذا ثبت ما قاله البعض من أن الإمام المعصوم عليه السلام إلى ظهور الحجة عجل الله تعالى بل إلى إقامة دولته مش مجرد ظهوره أمضى كل المعاملات التي يقوم بها السلطان وإن كان غاصبا إمضاء وضعيا، ولا تلازم بين الإمضاء الوضعي والحكم التكليفي. هو طاغوت، هو قائم على الحرام، هو مأثوم على تصرفاته، لكن التصرفات التي يتصرفها طبقا للضوابط القانونية لما فيها خلل إلا من جهة ولايته الشرعية، المعصوم أمضاها تسهيلا على المسلمين، تسهيلا على المؤمنين. بناء على هذا القول، لا وضعا وتكليفا من طرفنا، من طرف المؤمنين، من طرفه لا، بس وضعا لك المهنة وعليه الوزن. إذا ثبت هذا، أنا ما عم بتبناه وأنا نفيته سابقا عند من يقول به، وهم جملة من الفقهاء يقولون به، حينئذ شو رح يكون يا أخوة؟ حينئذ رح يتحقق عنوان الإقرار حقيقة. إذا تحقق عنوان الإقرار تحقق موضوع الفائدة. نحن بنينا على أنه في الدول الإسلامية المالية العامة هي بيت مال المسلم، في البحث المقدمات في مالكية الدولة، وبنينا على أنه لا يوجد إمضاء، أقصى ما يوجد تحليل للمؤمنين، تحليل شرعي من قبل صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، الإمام المعصوم عليه السلام. هذا اللي ثبت لدينا، أكثر من هذا ما ثبت. إمضاء لكل تصرفات السلطان ما ثبت، واللي ثبت في مقام التعاطي معه هو إباحة الأخذ والصرف بالمعروف كما تقدم، مش تصحيح معاملات، مش إمضاء معاملات كما يمضي الفضول المعاملة. جيد، إذا كان الأمر كذلك، إذا القروض اللي نتعاطاها مع الدولة لا إمضاء شرعي لها إلا إذا أمضاها الولي الشرعي فعلا. لم يثبت عن الإمام المعصوم أنه أمضاها، إذا الولي الشرعي الفعلي أمضاها بها ونعبات. جيد، أما إذا لم يمضها أخضع كل معاملة لوضعيتها الفعلية، وقال كل واحد بده نمضي له معاملته بده يجي لنشوف كيف أجراء لنمضيها. مثلا كما هو ظاهر معظم الروايات، ما اسمع راح أتبلى الغوص، إجا استأذن الإمام فلان، إجا استأذن الإمام فلان، إجا استأذن الإمام، وبعدين الإمام وكل ما كان بأيدي شيعتنا فهو محلل لهم فهو كذا فهو كذا. جيد، من حقنا يعني، من حق الأئمة عليه السلام، لكن شيعتنا، خصوص شيعتنا، مش مطلق المعاملة. جيد، على هذا الأساس إذا وجد الركنان تحقق القرض حقيقة، إذا لم يوجد لم يتحقق القرض. في واقع كلامنا على مبانينا، بيت مال المسلمين مالكية فيه متحقق، والأموال الموجودة في الخزائن في البنوك الحكومية نجري عليها أحكام بيت مال المسلمين، مع علمنا بأن فيها ظلامات وفيها وفيها، على الشرح المتقدم في بحث مالكية الدولة. فلكي يكون القرض قرض حقيقي لابد من إمضاء المعاملة معه. قد يلتجئ حاكم شرعي إلى إمضاء جميع المعاملات يا أخوة، لكن في كلام هون بيصير بين قوسين في الإمضاء قبل الوقوع. هل للحاكم الشرعي ولاية على إمضاء قبل الوقوع أم لا؟ هذا بحث آخر ما بدي أدخل فيه. كلما حصل الإمضاء، خلينا نحكي بالقدر المتيقن لمعاملة وقعت، حينئذ يصبح الإمضاء إمضاء حقيقي، وتصبح القرض قرض حقيقي. وإذا أصبح القرض قرض حقيقي فلا شك ولا ريب في أنه إذا كان مع الفائدة تحقق عنوان القرض الذي يعرض الفائدة. لكن السؤال، هل الحاكم الشرعي له حق يمضي قرض اشترطت فيه الفائدة حتى يحقق العنوان المحرم؟ قطعا لا ولاية الشرعية له على هذا. من هنا الحاكم الشرعي قد يمضي أصل القرض من دون الشرط، فإذا أمضى أصل القرض من دون الشرط انتفى وجوب إعطاء الفائدة. بدنا نحكي هندسية، إذا أنا عقدت بدون إذن الحاكم الشرعي وما في إذن عام مع الشرط وقصدت القرض وقصدت الشرطة، هذا ما بيحقق فعليا قرض ربوي. متى يتحقق القرض الربوي؟ عندما يجيزه الحاكم الشرعي. إذا الحاكم الشرعي أجازه، انتبهوا للنقطة، إذا الحاكم الشرعي أجازه بما هو واقع يعني القرض مع الشرط فهو أجاز الربا، ولا شك ولا ريب أنه لا ولاية له شرعا على أن يجيز معاملة محرمة. قبل ما يجيزها هي صورية، ما فينا نقول عنها محرمة أصلا، صورية بهالمعنى بمعنى ما بتترتب الآثار عليها. بعد أن أجازها ها لا ولاية له على إجازتها مع الشرط المحرم، فلنفترض أنه أجاز خصوص القرض من دون الشرط. إذا أجاز خصوص القرض من دون الشرط يمكن التفكيك في الإجازة، ما في مشكلة، فحينئذ شو بصير؟ بيصير قرض غير ربوي. فلا نتصور إجازة مع الربا، طول العصر. هذا يا إخوان على مبنانا، وبين قوسين انتبهوا، لما بقول حاكم شرعي مش قصد السعة، يعني في الدولة الإسلامية الشرعية التي لها ولي لا يستطيع كل حاكم شرعي أن يجيز ما شاء وما أراد. الدولة الشرعية الخاضعة لقانون شرعي طبقا لمواصفات شرعية وافقت عليها أو لم أوافق، مش أنا، أي فقيه، ما دامت تمثل اجتهادا مشروعا طبقا للدراسات في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فولايته الشرعية القائمة في محيط عمله لا يحق لحاكم شرعي أن يتدخل فيه. يعني الآن في الجمهورية الإسلامية لا يمكن لفقيه آخر أنه يجي يحرمه ويجيزه على خلاف ما أجاز وفعل الولي الفقيه في الجمهورية الإسلامية، لأنه هو المتصدي لهذه الأمور. جاي هذا بحث آخر، هذا بتدخلنا بفقه الولاية وأنه قديش المحدودية بين الفقهاء، حتى لو آمن إنسان بتعددية الولاية أو آمن بتقييد الولاية وعدم الإطلاقية فيها، هذا بحث في فقه الولاية مش هنا كلامه. وللأسف خليني هون بين قوسين سجل أسفي، غير مبحوث بشكل كامل حتى في الموسوعات التي صنفت لمجلدات الولاية، يعني هذه الأمور لم تعالج بشكل دقيق، قضية التعددية وعدمها، قضية المحدودية في التصرفات الحاكم الشرعي الثاني، ولنا إلى الآن في الحوزات العلمية يناقشك كثير من الناس لأنه ما مبحوث انه يعني كيف انا الان ما بحق لي والله اكون قاضي منصوب. طيب كيف تكون قاضي منصوب في دوله يحكمها ولي شرعي طبق التراتبيه الشرعيه في مدرسه اهل البيت عليهم السلام؟ قاضي تحكيم كل انسان فيه مواصفات، ممكن اثنين متخاصمين بشكل شخصي يجوا لعنده يحاكم بينهم. جيد، بيقول لك لا انا نصبني الامام الصادق، شو يعني تقول لي انا مش منصوب؟ فاني قد جعلته عليكم حاكما. هو فقيه جامع للشرائط ومع المشاكل انه فقيه جامع للشرائط، حتى النصب الكلي الامام الصادق نصب بهالطريقه في زمن عدم قيام الدوله الشرعيه، التمسك بهذا القول بالنصب حتى في ظل قيام دوله شرعيه، اول الكلام اصلا اي اطلاق هذا؟ بس هذا بحث اخر مش مهم، مش محل كلامنا فعلا. أما على مبنى القائلين بأن أموال الدولة مجهولة المالك، الرأي المعروف الآن والمشهور، يعني كلام الشيخ حسين الحلي، كلام السيد الخوئي، كلام السيد السيستاني، كلام الأتباع بشكل عام من فقهائنا المعاصرين كالشيخ التبريزي، كالشيخ الوحيد، إلى آخره. القائلون بأن أموال الدولة إما مجهول مالك أو بحق مجهول المالك. جيد. وأن وليها الشرعي هو الحاكم الشرعي، ما في انضاع عام، ما في شيء اسمه انضاع عام من الإمام المعصوم للحاكم الظالم. جيد. فهنا نحن لا نتصور تحقق قرض حقيقي، لأن أنت جنابك إذا أودعت مالك في البنك فهو بحكم الإتلاف أو إتلاف أو بحكم الإتلاف، مثل ما صرح الشيخ حسين الحلي وصرح السيد السيستاني. السيد الخوي لازم كلامه هذا، ليش إتلاف؟ إتلاف حكمي، لأن هذا المال لن يبقى بعينه، فورا راح يعطوه لواحد ثاني، وأنا لما بجيزهم بالتصرف فيه أجزتهم بإتلافه في الحقيقة. ليش؟ لأن ما يضمنونه لي من مقابل مش في ذمتهم الشخصية، في ذمة البنك. البنك كبنك ما له ذمة، أصحابه اللي لهم ذمة، الحكومة ما لها ذمة. المال الموجود بين أيديهم اللي رح يدفعوا منه هو مال مجهول المالك أو بحكم مجهول المالك، ما لهم ولاية عليه، وأساسا هو مال لا يملك فعلا. قسم منه أموال عامة وقسم منه مالكه ضائع، هذا معنى مجهول المالك. لا نعرف من هو حتى نوصل إليه، بدنا واحد يملكها فعلا، اللي هو الفقير الجامع لشرائط الفقر حتى نتصدق عليه بها. إذا كان الأمر كذلك، هذا بالإيداع، بالاستلاف، عم بحكي بالإيداع والاستلاف، لأنه حكي بحثنا بالإيداع، لأنه البحث واحد يا إخوة في هذه الجهة. في الاستلاف من البنك أيضا ما بتحقق عنوان القرض. ليش؟ لأن هذا المال مش مملوك، لا مملوك عينا ولا مملوك أمره للمتصرفين في الحكومات غير الشرعية، يعني كلا الركنين غير موجود. لذلك تأخذه جنابك بإذن الحاكم الشرعي لا على سبيل العوض. هذا اللي بيقوله مشغول المالك، هيك بيقوله، وبيقوله روح تصدق ب20% وروح تصدق بنصف وروح تصدق إلى آخره، تطفح بالفتاوى. مو مهم بالخارج شو عم بيصير، بالخارج في سياسة أمر واقع نمشي عليها، مش في ضوابط شرعية. طيب على هالأساس نحن عم نتكلم بالضوابط الشرعية الآن لهذا الواقع الخارجي. على هذا الأساس القرض حقيقة لا يتحقق. أقصى ما عم يتحقق هو الإيداع في البنك اللي هو قرض، رح يكون قرض صوري مش حقيقي. الاستلاف من البنك رح يكون في الحقيقة إنما حل لي المال بتحليل الحاكم الشرعي، ومش قرض حقيقي، مش قرض حقيقي، قرض صوري. حتى لو انتبهوا الصورية بتجي من جهتين يا إخوان، انتبهوا. مرة بتجي الصورية من جهة إني ما عندي قصد للمعاملة، بس لقلقة ألفاظ، مش هون، هون ما عم نحكي عن هذا نحن. مرة بتجي الصورية من جهة أنني حتى لو أردت جدا وواقعا الإيداع والإقرار، أو أردت جدا وواقعا الاقتراض، الشارع لم يمضي هذا الذي أردته وقصدته. صورية هنا استعملها بالمعنى العام من الاثنين. جيد. إذا كان الأمر على هذا فقرض حقيقي لا مجال له هنا، ولذلك حكم الشارع لما بيمضي لك أخذه بيمضي لك أخذه بشرط أنك تتصدق بنصف على سبيل القبض من دون أن تشتغل ذمتك بعوضه للبنك، بالاختلاف عن بركي من البنوك الحكومية. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فالقرض لم يتحقق. إذا القرض لم يتحقق الشرط اللي في ضمنه شرط الفائدة لم يتحقق، الفائدة الربوية حتى تتحقق وليكون متحقق العرش تبعها اللي هو القرض الذي يجرنا، القرض الحقيقي ما هو. مع ذلك يا إخوة، مع ذلك، وهذا الكلام في يقول بعد ما تأملته وبدأت أراجع بالكلمات وجدت تقريبا الشيخ حسين الحلي فيك تقول مضمون كلامه ينطبق على ما قلته الآن، إذ يقول بناء على أن الأموال الحكومية الدولة غير مالكة والأموال الحكومية بحكم مجهول المالك كما هو الصحيح فلا قرض ولا فائدة ولا ولا ولا. جميل، كلام جميل، لكن وجدت السيد الخوئي رضوان الله عليه يفتي صريح. طبعا لما بقول السيد الخوئي يعني في جماعة وراء بيفتي في العالم من فقهائنا. في المسألة الخامسة من مسائل مستحدثات المسائل في أحكام البنوك، في عدة أحكام، أحكام البنوك مسألة خمسة، أعمال البنوك هو بسبين في منهج الصالحين في آخر الجزء الأول، لا يجوز إيداع المال فيه في البنك الحكومي بعنوان التوفير. مش مهم إذا توفير أو غير توفير، ليش؟ لأن الحساب الجاري عادة ما بيعطوا عليه فوائد، لذلك قال التوفير، بشرط الحصول على الربح والفائدة لأنه ربا، لأنه ربا، ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة، بمعنى أنه يبني في نفسه، انتبهوا للتعبير، على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه، فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله. والحاكم الشرعي قد يأذن له بالنص، قد يأذن له بالربع، قد يأذن له بالكل، مو مهم، هذا يخضع للحاكم الشرعي. في كلام مع المسألة، الكلام الأول هو أنه على أي أساس أنت بتقول قرض ربوي وربا محرم، مع أنك بتقول أنه مجهول مالك، يعني القرض حقيقة مضحك، أليس هذا يعني القول بحرمة المعاملة الربوية ولو كانت معاملة ربوية شكلية؟ صورية، مش صورية بمعنى عدم القصد الجدي، صورية بمعنى أنه إقراض من لا يحق له الإقراض، اقتراض من لا يحق له الاقتراض، المال غير مملوك،
تنزيل الصوت مكانه
أحسن، غير مستوفي لشرائط المعاملة. إذا غير مستوفي لشرائط المعاملة فهو ليس اسمه قرض سالبة بانتفاء الموضوع، يعني إذا سالبة بانتفاء الموضوع حتى لو الناس سموها قرض، الناس ماشي على القانون الخارجي ويقولوا لك فلان اقترض من فلان، طيب فلان اقترض من فلان والمال مش إله، هذا اسمه قرض، ما اسمه قرض، هذا اسمه غصب. جيد، فالسيد الخوئي بيقول هاي المعاملة محرمة، وبيقول الفائدة اللي بياخذها فائدة ربوية إذا كانت بشرط الزيادة. طيب الربا فرع تحقق القرض، وهنا القرض لا يتحقق لأنك عم بتقول إنه أموال الدولة مجهولة المالك، وهذا الإنسان المتصدي ما له ولاية، بدليل إنه المال اللي بياخذه بعدين يأخذه بعنوان مجهول المالك، وبده يأذن من الحاكم الشرعي، فلا هذا متحقق المالكية ولا الإذن الشرعي، فكلا الركنين غير متحققين، ومع ذلك تقول فائدة ربوية. على أي أساس تقول هذا؟ هذا سؤال، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي بدي أعلقها على المسألة، قال بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه، فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المال بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله. شو يعني بعنوان أنه يبني في نفسه؟ يبني في نفسه يعني بيمضي على الشرط الزيادة، بس بيبني أنه ما يطالب. إذا رجع هذا الكلام إلى أنه يبني على عدم الاشتراط، وإن أجرى الاشتراط كلاما أو كتابة صورية لا بأس بهذا الكلام من هالجهة، بمعنى عن إشكالنا الأول، لو غضبنا النظر عن إشكالنا الأول، لأنه ما عنده إرادة جدية حينئذ للشرط، فبيكون لم يشترط حقيقة، لأن العقود تابعة للقصود مش لتوهم القصود، انا اللي وقف قبله بتوهم انه قصد بس هو واقعا مش قصد. ولذلك إسا اللي عم يمزح مع زوجته مثلا بس بأسلوب جدي بيقول له عم تطالق، هي بتتوهم انه طلاقها، بس هو مش قاصد الطلاق، بينه وبين الله إذا مش قاصد الطلاق هي لن تطلق منه، فبقي لها كل الحقوق الزوجية، كل العقود والإيقاعات على هذا. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال جيد، بس الأخوة ما عم بيقول هذا، شوفوا كلامه. قال بمعنى أنه يبني على عدم المطالبة، أقول البناء على المطالبة يلتقي مع عدم الاشتراط الحقيقي، والبناء على عدم المطالبة يلتقي مع الاشتراط الحقيقي. أنا ممكن أشترط شرط حقيقي أقصده حقيقة ومش ناوي يعمل دوخة إذا ما أعطوني، ما بدي أرفع عليهم دعوة بالحكومة أو المحكمة. أدري، لكن لو لم يلتزموا ما عندي نية طالبهم وأرفع عليهم دعوة، إذا أعطوني فالحمد لله، وإذا لم يعطوني فيش ناس هيك، ناخذ الحياة بالبساطة. ها؟ طيب، هذا مشترط والله مش مشترط، مشترط، ومع ذلك باني على عدم المطالبة. في ناس ما اشترطوا وبيبنوا على المطالبة، هذا كثير. بيقول لك أنا متشرع، أنا ما بقصد الشرط حقيقة فوريا، وشو بعمل؟ بمضي على عقد مع البنك، بكرة إذا ما دفع لي برفع لي دعوة بالمحكمة، لأنه مستند القانوني قوي، بنيت على المطالبة مع أنني أعلم أني لم أقصد الشرط حقيقة، فأنا لم أتعامل معاملة ربوية حقيقية. إذا نقول للسيد الخوئي ما ذكرته من قضية البناء وعدم البناء ليس هو الميزان، الميزان الاشتراط الحقيقي وعدم الاشتراط الحقيقي، هذا الذي ذكرته تنبه له فيما أعلن السيد السيستاني في نفس الموضوع، بس المسألة رقمها 3 مش 5، مبدل هو بعدد المسائل. السيد السيستاني شو بيقول؟ اشتراط يجوز الإيداع في البنوك يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى صحيح هو عم يحكي بالأهلية ها مش بالحكومية، بس بعدين بيحكي بالحكومية نفس الشيء سبتشوف بعدين يعني بالمسألة 5 بتاعته، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه. أصلا نص كلام مناظر لمسألة أستاذي السيد الخوي نفس العبارة استعمل، بس بدل ما يحط قايل لا بمعنى. ليش عم يحكي هالحكي؟ على أن البنك لو لم يدفع زيادة لم يطالبها، فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، الميزان مش المطالبة وعدم المطالبة والبناء عليهما، فأحدهما أجنبي عن الآخر. واضح أنه ينظر إلى السيد الخوي، بس هو بالصدر حاكي عن الإقراض بشرط الزيادة، واضح البنوك الأهلية عم يحكي هو، وبالبنوك الأهلية الكلام معه حق فيه.
يجوز
لا يجوز البنوك الأهلية إذا كانت كافرة، لك بحث آخر رح نجي إن شاء الله للبنوك الكافرة رح نجي. واضح جدا أنه ينظر جيد، لكن صدر مسألته يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضه مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، صدر المسألة ظاهر في العقد الحقيقي، البعض حمله على الأعم حتى العقد الصوري كما رأيت في بعض بحوث شيخ السند، لكن مش ظاهر المسألة هذا، الإنصاف إنه ظاهر المسألة الإناطة بالمعنى الحقيقي للكلمة. جيد، وعلى هذا الأساس يا إخوان تقريبا فينا نقول اتضح انه ايمتى بيتحقق، انا عم نحكي بالموضوع هسه مش عم نحكي بالاحكام، ايمتى بيتحقق عنوان الفائده الربويه وايمتى ما بيتحقق؟ كلما تحقق القرض حقيقه وتحقق اشتراطه حقيقه مش صوريا، ولم يتخلف اي من الشرائط الشرعيه، ولم يتخلف اي من الشرائط القصديه للمتعاقدين، فكان القرض قرضا حقيقيا، تحققت الفائدة الربوية، تحقق عنوان القرض الحقيقي، فتتحقق عنوان اشتراط الفائدة حقيقة. شو حكم هذه الفائدة إذا تحقق العنوان؟ وشو حكمها إذا ما تحقق العنوان حقيقة؟ سيد الخوي عم بيقول لك الربا مع أنه المعاملة مش متحققة فيها الشرائط، ذهب إلى الحكم. احنا كلامنا كان في المقام الاول مش هيك من الدرس السابق، وهو تنقيح الموضوع. اما حكم الفائده الماخوذه من البنوك فسوف تاتي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.